الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله: تفسير سورتي قد سمع الله، وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به، والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. قال رحمه الله: نزلت هذه الآيات الكريمات في رجل من الأنصار اشتكته زوجته إلى الله، وجادلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل من الأنصار هو أوس ابن الصامت، أخو عبادة ابن الصامت رضي الله عنهما، وزوجته هي خولة بنت ثعلبة، ويقال لها خويلة بالتصغير. لما حرمها على نفسه بعد الصحبة الطويلة والأولاد، وكان هو رجلا شيخا كبيرا، فشكت حالها وحاله إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكررت ذلك وأبدت فيه وأعادت. فقال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، أي تخاطبكما فيما بينكما، إن الله سميع لجميع الأصوات في جميع الأوقات على تفنن الحاجات، بصير يبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وهذا إخبار عن كمال سمعه وبصره وإحاطتهما بالأمور الدقيقة والجليلة، وفي ضمن ذلك الإشارة بأن الله تعالى سيزيل شكواها ويرفع بلواها، ولهذا ذكر حكمها وحكم غيرها على وجه العموم فقال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. المظاهرة من الزوجة أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أو غيرها من محارمه، أو أنت علي حرام. وهذا مذهب لبعض أهل العلم، وذهب جماعة آخرون إلى أنه لا يكون ظهارا إلا إذا شبهها بأمه، وهذا القول أقرب، أي أنه لا يكون ظهارا إلا إذا شبهها بأمه، سواء شبهها بظهر أمه أو بأي عضو من أعضائها، أو لم يقيد وقال أنت علي كأمي عموما فهو ظهار، لأن الله تعالى قال ما هن أمهاتهم، وقال وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. فالظهار مقيد بالأم في القرآن، وهو الذي كان يعرفه الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويعدونه ظهارا. فالصحيح في هذا أن تشبيه الزوجة بالأم سواء شبهها بظهرها أو بأي عضو من أعضائها أو أطلق دون تقييد يكون ظهارا. وأما تحريمها أنت علي حرام فهذا يرجع إلى قصد، إن قصد به الطلاق أو لم يقصد به الطلاق، وتشبيهها بغير أم من المحارم لا يكون ظهارا، وهو محرم ومنكر من القول وزور كما قال الله. قال وكان المعتاد عندهم في هذا اللفظ الظهر، ولهذا سماه الله ظهارا، بل كانوا يعدونه طلاقا في الجاهلية، يجعلون الظهار طلاقا، فلما جاء الإسلام لم يجعله طلاقا. فقال الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم، أي كيف يتكلمون بهذا الكلام الذي يعلمون أنه لا حقيقة له، فيشبهون أزواجهم بأمهاتهم اللاتي ولدنهم. ولهذا عظم الله أمره وقبحه، فقال وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، أي قولا شنيعا وكذبا. وإن الله لعفو غفور عمن صدر منه بعض المخالفات فتداركها بالتوبة النصوح. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، اختلف العلماء في معنى العود، أي متى تجب الكفارة، لأن الله جعل الكفارة أنه يعود لما قال. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعود لما قالوا فتحرير رقبة. فما معنى قول ثم يعودون لما قالوا؟ فقيل معناه العزم على جماع من ظاهر منها، وأنه بمجرد عزمه تجب عليه الكفارة المذكورة. ويدل على ذلك أن الله تعالى ذكر في الكفارة أنها تكون قبل المسيس، وذلك إنما يكون بمجرد العزم. وقيل معناه حقيقة الوطأ، يعودون لما قالوا أي يعودون للوطأ، إنهم حرموا ذلك. ويدل على ذلك أن الله قال ثم يعودون لما قالوا، والذي قالوا إنما هو الوطأ. وعلى كل من القولين، أي أنه العزم أو أنه الوطأ، فإذا وجد العود صار كفارة هذا التحريم تحرير رقبة، ولكن القول الأول أقوى كما سبق، لأن الله تعالى جعل الكفارة قبل المسيس، معناه أنه متى عزم على هذا الأمر يجب عليه أن يكفر قبل المساس. وأما كانوا سمي عودا ثم يعودوا لما قالوا فإن العزم عمل، فإذا عزم على هذا الأمر كأنه فعله عاد إليه فلا ينافي ذلك. صار كفارة هذا التحريم تحرير رقبة مؤمنة كما قيدت في آية القتل ذكر أو أنثى بشرط أن تكون سالمة من العيوب الضارة بالعمل من قبل أن يتماس، أي يلزم الزوج أن يترك وطأ زوجته التي ظاهر منها حتى يكفر برقبة. ذلكم الحكم الذي ذكرناه لكم توعظون به، أي يبين لكم حكمه مع الترهيب المقرون به، لأن معنى الوعظ ذكر الحكم مع الترغيب والترهيب. فالذي يريد أن يظاهر إذا ذكر أن عليه عتق رقبة كف نفسه عنه، والله بما تعملون خبير. فيجازي كل عامل بعمله، فمن لم يجد رقبة يعتقها بأن لم يجدها أو لم يجد ثمنها، فعليه صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، أي كما سبق يصوم شهرين متتابعين قبل أن يطأ زوجته، فيترك الوطأ حتى يتمم صيام شهرين. فمن لم يستطع الصيام فإطعام 60 مسكينا، إما أن يطعمهم من قوت بلده ما يكفيهم كما هو قول كثير من المفسرين، وإما أن يطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره مما يجزئ في الفطرة كما هو قول طائفة أخرى. وبأي وجه حصل الإطعام أجزأ، أي وجه يحصل به، ولو صنع طعاما ودعا إليه 60 مسكينا أجزأ. ذلكم الحكم الذي بيناه لكم ووضحناه لتؤمنوا بالله ورسوله، وذلك بالتزام هذا الحكم وغيره من الأحكام والعمل به. فإن التزام أحكام الله والعمل بها من الإيمان، بل هي المقصودة، ويزداد بها الإيمان ويكمل وينمو. وتلك حدود الله التي تمنع من الوقوع فيها، فيجب ألا تتعدى ولا يقصر عنها، وللكافرين عذاب أليم. وفي هذه الآيات عدة أحكام، منها لطف الله بعباده واعتناؤه بهم، حيث ذكر شكوى هذه المرأة المصابة وأزالها ورفع عنها البلوى، بل رفع البلوى بحكمه العام لكل من ابتلي بمثل هذه القضية. ومنها أن الظهار مختص بتحريم الزوجة، لأن الله تعالى قال من نسائهم، فلو حرم أمته لم يكن ذلك ظهارا، بل هو من جنس تحريم الطيبات كالطعام والشراب، تجب فيه كفارة اليمين فقط، لأن الله تعالى قد ذكر أن التحريم تجب فيه كفارة يمين. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال بعدها في الآية الثانية قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل الله تعالى هذا التحريم يمينا تكفر وتحل بالكفارة. فإذا حرم غير زوجته كبعض إمائه ففي كفارة يمين إذا أراد الرجوع إليها. ومنها أنه لا يصح الظهار من امرأة قبل أن يتزوجها، لأنها لا ترخل في نسائه وقت الظهار، كما لا يصح طلاقها سواء نجز ذلك أو علقه. نجز ذلك بأن يقول فلانة طالق ولم يتزوجها، أو علقه يقول إن تزوجتها فهي طالق، كل هذا لا يقع، لأنه طلق امرأة ليست في عصمته أصلا ولا يقع عليها طلاقه. ومثله الظهار سواء نجز أو علق. نجزه أي جعله ناجزا في ذلك الوقت، علقه أي علقه بأمر كأن يعلقه بزواجه بها. قال: ومنها أن الظهار محرم لأن الله سماه منكرا من القول وزورا، ومنها تنبيه الله على الحكم وحكمته لأن الله قال: ما هن أمهاتهم، أي ليس كما يزعمون. ومنها أنه يكره للرجل أن ينادي زوجته ويدعوها باسم محارمه كقوله يا أمي يا أختي ونحو ذلك، لأن ذلك يشبه المحرم، يكون هذا من اجتناب اللفظ الذي قد يشتبه بالحرام وإن كان لا يقصد ذلك. فلو قال لزوجته نحو هذا الكلام يا أمي وهو لا يريد ظهار لا يكون ظهارا، لكن كرهه أهل العلم لأنه يشبه الحرام. ومنها أن الكفارة إنما تجب بالعود لما قال المظاهر على اختلاف القولين السابقين لا بمجرد الظهار، يعني أنه إذا ظاهر ثم لم يرد الرجوع إلى وضعها، ظاهر وتركها أو طلقها، فليس عليه كفارة الظهار، إنما كفارة الظهار على من أراد العود وعزم عليه. ومنها أنه يجزئ في كفارة الرقبة الصغير والكبير والذكر والأنثى لإطلاق الآية في ذلك. ومنها أنه يجب إخراجها إذا كانت عتقا أو صياما قبل المسيس كما قيده الله، بخلاف كفارة الإطعام فإنه يجوز المسيس والوطئ في أثنائها، وهذا أيضا محل خلاف. وسبق معنا في درس الدراري أن الذي رجحه ابن القيم وغيره أن الكل فيها سواء، لا يجوز المسيس حتى يؤدي الكفارة عتقا كان أو صياما أو إطعاما، لا سيما وأن الإطعام من أيسرها يستطيع إخراجه دفعة واحدة. ومنها أنه لعل الحكمة في وجوب الكفارة قبل المسيس أن ذلك أدعى لإخراجها، نعم، ويتحفز لإخراج الكفارة إذا كان سيمنع من زوجته، فهذه الحكمة تقتضي أن يكون في الجميع. ومنها أنه لعل الحكمة في وجوب الكفارة قبل المسيس أن ذلك أدعى لإخراجها، فإنه إذا اشتاق إلى الجماع وعلم أنه لا يمكن من ذلك إلا بعد الكفارة بادر بإخراجها. ومنها أنه لا بد من إطعام 60 مسكينا، فلو جمع طعام 60 مسكينا ودفعها لواحد أو أكثر من ذلك دون 60 لم يجز ذلك، لأن الله قال فيطعام 60 مسكينا، أي لابد أن يكونوا مختلفين 60 مسكينا مختلفين، لا يكرر واحد منهم، فإذا كرر واحد صاروا 59، لابد أن يضيف واحد، وهكذا. كل هذه الأحكام مستنبطة من هذه الآيات، وهذه مسألة مشهورة عند العلماء بالظهار، وقد كانت طلاقا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام لم يجعل ذلك طلاقا بل جعل فيه الكفارة على من عزم على الوطن وأراد الرجوع إليه. أخ يقول: إذا كنت مسافرا، قال النوافل تسقط عن المسافر، فإذا خرج المسافر في الظهر ورجع الساعة 11 ليلا، هل يجب عليه صلاة راتبة العشاء؟ أولا صلاة الراتبة ليست واجبة سواء كان مقيما أو رجع من سفر، فقوله هل يجب، لا تجب أصلا النافلة، لكن السؤال يكون هل يشرع على ذلك أن يصلي راتبة العشاء؟ مثلا صلى العشاء في السفر وصل الساعة 11 في الليل، إذا كان صلى العشاء في سفره في طريقه فتسقط النافلة، إنه صلى الفريضة وهو في سفر والنافلة تابعة لها. فإذا أخر صلاة العشاء حتى وصل إلى بيته وصلى العشاء فإنه يشرع له أن يصلي الراتبة بعدها. أما إذا صلىها في سفر فراتبتها تابعة لها تسقط عنه. أخني يقول رجل يقول لزوجته إذا فعل ابننا كذا وكذا كالسهر خارج البيت فأنت طالق، ويفعل هذا مرات كثيرة، هذا الطلاق معلق. فإن نوى به الطلاق ووقع هذا الشرط الذي علقه كأن يفعل الابن ذلك الشيء فيقع طلاق، إن نوى به الطلاق، وأنه إذا فعل يطلق أمه. فإذا وقع ذلك الأمر الذي علقه عليه كسهر ابنه خارج البيت في الليل فالطلاق واقع، وهذا ظلم. ما سبب تطليق لهذه المرأة؟ يربي ولده هو، كيف يعجز عنه ثم يرد اللوم على أمه؟ فإذا أراد منع ولده من السهر خارج البيت يتابعه وينظر حاله ولا يظلم أمه. قد تكون الأم ضعيفة، يخرج الولد هذا قهرا عنها ولا تستطيع منعه، فهذا من الظلم. أما إذا لم يرد به الطلاق إنما أراد منعها، أراد أن تشدد عليه في البقاء في البيت ولا يخرج، وليس في نية طلاق هذه المرأة، فلا يكون ذلك طلاقا. أخوني يقول بعض المرضى ربما يصلي في غرفة الضيافة، قد يكون المرض خفيفا، إذا كان يستطيع حضور الصلاة فيجب عليه أن يحضر الصلاة مع الجماعة. قال كزكام أو حمى ليست شديدة، هذا يجب عليه. وأما إذا عجز عن النزول إلى الصلاة هنا مع الناس في المسجد فيجوز أن يصلي في ذاك الموضوع. وأخ يقول في كفارة اليمين هل يجوز أن تعطي طعام 10 أشخاص لشخص واحد؟ لا، لا يجوز ذلك، لأن الله أوجب إطعام 10 مساكين، فلا بد من 10 مساكين مختلفين. أخ يقول في هناك طالب سمعته يكفر محمد الإمام ويقول نستدل بالقاعدة المشهورة التي هي مجمع عليها، من لم يكفر الكافر فهو كافر، فهل تقر ذلك؟ لا، لا أقره. وهذه القاعدة في من كفره القرآن والسنة، من لم يكفر الكافر الذي ورد كفره في الكتاب والسنة فهو كافر، لأن من لم يكفر هذا الكافر معناه مكذب للقرآن والسنة. فإذا ورد كفر طائفة كاليهود والنصارى أو كفر أشخاص في كتاب الله أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وجاء إنسان قال لا ليس كفار، فهذا كافر لأنه كذب القرآن والسنة، فلا بد من فهم هذه القاعدة، وهذا التكفير خطأ، ولا يجوز للإنسان يتساهل بالتكفير إلا بدليل واضح. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.